أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في شرائط مرجع التقليد. كان الكلام في الشرط الأول وهو اعتبار البلوغ، وبينا ذكرنا عدة أدلة في المقام استدل بها على اشتراط البلوغ في مرجع التقليد، وقلنا هذه لم تثبت، يعني هذه الأدلة ليست في محلها، ليست في محلها. وبناء عليه إذا نظرنا إلى أدلة جواز التقليد من الأدلة اللفظية وبناء العقلاء فنجد أنها مطلقة، حيث لم يشترط فيها أن يكون المفتي بالغا، لم يشترط لا في الأدلة اللفظية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولا بناء العقلاء. بناء العقلاء قائم على الرجوع إلى أهل الخبرة، وقد يكون أعرف من غيره الصبي المميز. فإذا مقتضى الإطلاقات ومقتضى بناء العقلاء جواز الرجوع إليه، إلى الصبي، وما ذكر من الأدلة لا تصلح أن تكون دليلا على المنع، على المنع. ولكن مع كل هذا، يعني هذا مقتضى الصناعة العلمية، ولكن بعد المراجعة شيخنا لم أجد عمليا لا من المتقدمين ولا من المتأخرين من جوز، من أفتى بجواز نعم تخليد الصبي بهذا، لا يوجد. صحيح ما ذكر من أجل قبل النقاب ذكرناها، ولكنهم لم، ما يعني ما أحد أفتى بالجواز. الله مع الصبي. وأما ما قيل من أنه من جملة أدلة على المنع أن الصبي كيف يعقل أن يأخذ هذا المنصب باعتبار منصب الإفتاء أصلا هو بعد منصب الولاية له منزل رفيع وعظيم، فكيف يعقل مثلا أن تعطى للصبي؟ قلنا هذا ليس مانعا، بل ثبت بعض الأنبياء أعطوا النبوة وهم صغار، مثل النبي يحيى والنبي عيسى عليه السلام، وبعض الأئمة عليهم السلام وصغير أيضا. يعني هذا مجرد استبعاد، يعني استبعاد. إلا أنه عمليا اليوم الفقهاء وقبل اليوم ومن ذاك اليوم شيخنا الجليل ما أفتوا بجواز تخليل الصبي، فهذا يدل على التسلم.
كيف نقنع بالدليل العقلي
انه تصدي العقل؟ ما عندنا دليل عقلي، ما في دليل عقلي.
كيف نقنع انه كيف تصدي الامام او المعصوم
سلام الله عليه؟ لا مانع، ما يعني لا يمنع عقلا، انا قلت لا يوجد مانع عقلي، لا يوجد مانع عقلي بلا اشكال. صحيح، بالنتيجه هكذا صحيح. وانا اليوم اقول لكم شيء، هذا الدليل التسالم سوف يكون هو الدليل الرئيسي في أغلب شرائط مرجعية التقليد. هو نفسه. لما نتكلم عن الذكورة رجل، لما نتكلم عن العقل، لما نتكلم عن بعض الشرائط الأخرى، لماذا؟ فترى هذا التسالم انصافا لبعض يعبر عنه الإجماع، وفي الواقع هو التسالم ليس إجماع. هذا هو العمدة، هذا هو العمل الشيخنا، خلي بالك هذا عندي في المقام. إذن هذا الشرط الأول لشراءة مرجعية التقليد هو البلوغ. الشرط الثاني العقل. قالوا اشترط العقل.
بس مثال تنظيري لو سمحتم
على ماذا تبتلع
على كونه بالغا صغيرا، يعني فرضا حصل أن كان الصبي له من العمر 9 سنوات أن بلغ.
طيب
هل من ناحية الاستبعاد
هو بالغ رجل
ولكنه صبي؟
يسمى رجل ليس صبي، البلوغ ليس صبي
عرفا أقول يعني لو
حتى معنى البلوغ
أنه لا دليل عليه
شرعا، لأن الرجولية هي بالبلوغ، بالغ يعني رجل
نظرا
صبي يعني غير بالغ،
مركز الإمامة وأنه كذا
إيه لا لا ينافي، ورجل يقال له رجل رجل هذا. طيب الشرط الثاني العقل.
شرعا يترتب عليه أحكام الرجولة.
نعم.
رجل
يقال له رجل.
سنتين يكون
رجل رجل لما يبلغ صار يقال له رجل. لا يقال له صبي بعد البلوغ هو رجل. رجل ضعيف، رجل صغير، رجل كبير، بعد آخر بكنه رجل. لا يقال له صبي في الشرع. حتى العرف لما يبلغ يقال له ليس صبيا. الشرط الثاني العقل. العقل على قسمين شيخنا انتبه. مرة نتكلم مقابل العقل طبعا يعني الجنون، يعني أن لا يكون مجنونا. مرة نتكلم بالجنون الإطباقي، مرة الجنون الإدواري. والجنون الإطباقي والإدواري طارة في مرحلة الابتداء، أخرى في مرحلة البقاء، مرحلة البقاء شكرا. أما بالنسبة للجنون الإطباقي في مرحلة الابتداء، يعني ابتداء هو مجنون كان لو الأمر مطبقا، هذا بلا إشكال ولا ريب عند الكل أنه لا يجوز تقليده، لا يصح. أولا أصلا لا يطلق عليه عارف، لا يطلق عليه عارف بالأحكام أبدا، لا يقال له فقيه. وبناء عليه إطلاقات الأدلة اللفظية من العالم والفقيه والعارف بالأحكام أصلا لا تشمله، وبناء العقلاء لا يشمله أيضا. العقلاء يرجعون إلى العالم، رجوع جاي إلى العالم وإلى العاقل، لابد يكون عاقل مثلهم وعالم، هذا لا هو عالم لا هو عاقل. فلذا يبدو هذه مسألة مفروغ عنها، ما أحد ناقش فيها، أنا لم أرى من ناقش أصلا، لم أرى من ناقش على الإطلاق، حتى من كان دأبه النقاش والوسوس في بعض الأمور هنا لم يناقش ولم يوسوس. طيب أما في مرحلة البقاء، أفرض هو كان عاقلا ثم جنة، ثم جنة يعني كان عالم فقيه محترم، محترم شيخنا الجليل له آراء محترم كذا، ثم جنة صار مجنونا إطباقيا، صار مجنون بقاء ليس ابتداء، فهل يجوز البقاء على فتاواه التي أخذناها منه حين كونه عاقلا أم لا؟ قد يقال إطلاقات الأدلة اللفظية تشمله، لأنه عالم هو، ولما قبل الجنون قبل عروض قبل أن يطرأ عليه الجنون هو عاقل رجل عالم. فالرواية تقول لما تقول مثلا الفقيه والعالم والعارف تشمله، وبناء العقلاء يشمله، فالمفروض أنه يجوز التقليد وفق الأدلة. ولكن ومع هذا نقول لا، لا يصح تقليده بعد ذلك. لماذا لا يصح؟ أنت تقول شيخنا الأدلة تشمله، للسر في ذلك شيخنا الجليل اللي قلنا التقليد. نحن عندنا لا سيما الإمامية الشيعة الإمامية عندنا المرجع مرجع التقليد هو بعد الإمام عليه السلام، منزلته بعد منزلته الولاية مباشرة، يعني إذا ترقى إلى ذلك بعد المرجعية من الولاية بعد شهر بعد عن الولاية، فمنزلته عظيمة وهو مرجع المسلمين يدير شؤونهم يفتيهم يحل أمورهم كذا إلى آخره. يعني لا يرضى الشارع أن يكون مرجع المسلمين مجنون. الله ما أصرين الله ما أصرين لأنك على الميت كل مجنون، لا سيما إذا يفعل أفعال قبيحة في الشارع أحيانا يرقص أو يصفق أو كذا أو ما تقدم له من الطعام يأكله مثلا، كل مجنون ما يشبع كل شيء يأكل. هذا مرجع المسلمين من الشارع يا الله، منزل عظيم لها احترام. أما قصة الموت، الموت يبقى محترم بالعكس، خاصة الميت أفضل من الحي. نعم، لكنه ليش الشارع ما يرضى؟ كل الأنبياء يموتون، الأنبياء يموتون، وأصلا هو في الموت انتقل من مرحلة لمرحلة، أصلا انتقل إلى نشأة أخروية أرقى، هناك تبقى صافي النفس بخلاف الدنيا. يعني وين الانحطاط فيها؟ وين المنقصة؟ ما فيها منقصة، بالعكس هذه منقصة الجنون، هذا ليس منقصة، بالعكس هذا رقي أصلا، رقي بعد الموت، نفس صافي تبقى لا يشوبها شيء بخلاف الدنيا، هناك شوائب كثيرة. يعني بشكل عام انصافان مع تسليمنا بأن الإطلاقات تشمله، لكن لأجل ما ذكرناه لا يمكن أن يرضى الشارع بتقليد المجنون. كل هذه الصورة
حفاظا على صوت
طبعا بلا إشكال. هذا الجنون الإطباقي. أما الجنون الإدواري، جنون إدواري أيضا في مرحلة الابتداء والبقاء، جنون إدواري بشكل عام إذا كان دور يعني دور كذا ودور كذا، هذا معنى إدوار الشيء، يعني مرة كذا ومرة كذا، مرة مجنون ومرة عاقل. نعم، ففي هذه الصورة إذا كان عاقلا قبل أن يأتي الجنون قد يقال أن الذي تشمله ولا العاقل هو من ناحية عالم ومن ناحية فقيه، بل بعض الأجلاء جوز التقليد، بعض العلماء ينقل وبين السيد محسن الحكيم رحمه الله ينقل قال السيد محسن الحكيم رحمه الله قال وحقي القول به عن بعض المتأخرين، يعني بالنسبة للجنون الإدواري يعني يجوز تقليده في حال إفاقته، أفرض هو مثلا الشهر الفلاني مثلا شهر شباط، شهر شباط مثلا عاقل عاقل عالم مجتهد، وشهر آذار مجنون، وشهر كذا مثلا هكذا إدواري بالنتيجة، أو أسبوع كذا أسبوع كذا أو فصل كذا إلى آخره، بالنتيجة يوم من الأيام ينقل بعض العلماء يقول أنا في الليل نراه مجنون وفي النهار عاقل، تبين أنه ليس مجنون، تبين في الليل هذا العالم يضرب على نفسه يبكي من الذنوب كذا، يلطم على رأسه يصرخ يصيح، في النهار يلبس كذا ويجيب الناس ويصلي جماعة وبعضها كذا، فكل مجنون هو ليس مجنون، هو يعني هو خشوع زائد أصلا، وبعضهم هكذا يلطم على رأسه يبكي يبكي يصرخ. نعم، وهذا ليس جنون في الواقع، هم فظنوه مجنون. على كل حال فبعضهم يقول أنه إذا كان جن إدواريان ما المانع كما ينقل قال وحكي القول به السيد الحكيم رحمه الله يقول حكي القول به عن بعض متأخرين طبعا السيد الحكيم في كتاب المستمسك يقول ذلك عن بعض متأخرين كصاحبي المفاتيح والإشارات. ثم أدلى بدلوه السيد الحكيم قال ولا بأس به إن لم ينعقد الإجماع على خلافه لعموم الأدلة أيضا. يقول لو لم يكن إجماع على الخلاف وهذا مش السيد الحكيم رحمه الله غالبا ما سيقول إلا نعقد الإجماع لأنه يقبل الإجماع يعني لا يظهر أنه يقبل ولا يظهر أنه يرد. يقول لا بأس به إن لم ينعقد الإجماع على خلافه. وقال صاحب الفصول انتهى كلام السيد الحكيم رحمه الله. وقال صاحب الفصول وأما الجنون الإدواري والسكر كان سكران والإغماء كما هم عليه فلا يقدح في جواز التخليد مطلقا على إشكال في الأول جنون إدواري على إشكال قال إشكال فقط. أما الباطل في السكر والإغماء لا يقدح. طبعا السكر ليس في حال التعمد شيخنا قطعا يقدح في حال التعمد وهذا ما أصير. إنما الكلام إذا جاهل بالموضوع شرب المسك وصار سكران جهلا بالموضوع أو اضطرارا أو مكرها يعني بحيث عنده أضر هذا كان المراد صاحب الأصول من السكر ولا الاختيار لا يعقل. يقول هذا لا يمنع من جواز التخليد والمرجع هو السكران. السكران يقول نعم مضطر مثلا شرب المسكر مرجع سكران يقول نعم مرجع سكران في هذه الصورة. على كل حال يقول على إشكال في الأول جنون إدواري على إشكال في الأول انتهى كلام صاحب الفصول رحمه الله. أقول شيخنا الجليل أيضا ما ذكرناه في الجنون المطبق يأتي في الجنون الإدواري. أنا قلت يعني شراءة المرجع بشكل عام كلها متقاربة يعني الأدلة دليل الجواز تقريبا واحد والمنع تقريبا واحد متقاربة. أقول أيضا الجنون الإدواري لا يتناسب حتما مع هذا المنصب الإلهي العظيم مرة كذا مرة كذا مرة مجنون ومرة غير مجنون ومرجع الطائفة فالشارع لا يرضى لأن هذه منزلة عظيمة. هذه المنزلة نحن أصلا سوف يأتي عندنا كلام في مبحث العدالة. مبحث العدالة عندنا كلام طويل شيخنا عندنا مبحث كلام طويل معنى العدالة فيها كلام نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. وشرط العدالة هل يشترط العدالة أم لا ثم ما معنى العدالة. بعضهم أصلا اشترط في مرجع الطائفة شيء فوق العدالة فوق العدالة عصر في إصلاح العدالة كافية لكن بعضهم اشترط أن يكون فوق العدالة فوق العدالة يكون عام لابد يكون أيضا فوق العدالة يعني حتى المباحات اللي لا تضر بالعدالة لا عن المرجع ينبغي أن يتحلى بها. حتى مثلا بعضهم يقول كان الأستاذ رحمه الله أستاذنا الشيخ تبجي رحمه الله كان يذكر لي ذكرت هو موجود في مسألة عملية لعله في مسألة المنتخب يذكرها شاهد الحال أصلا من تلبس بمعصي في حياته ولو تاب بعد ذلك لا يكون مرجع التخليد مع أنه عادل لأن هذا المنصب منصب الولاية منصب الإفتاء مرجعي هو يتلو الولاية بعد الولاية منصب عظيم جدا فلا يناسبه شخص مثلا كان كل عمره مثلا يفعل المعاصي يفعل كذا الآن صار مرجع المسلمين كل عمر الناس يسقط أمام الناس والسر في باعتبار أنه القلوي وأشخص وأنا أذكر الله ما أصابين أنا أذكر بعض الإخوة الكرام يعني هو كان عندهم تاريخ ليس بجيد، وهو بالنتيجة يعني وتعب وكذا ودرس لا بأس بتحصيله نوعا ما، يعني ليس بهذا الشكل، لكنه كلما رأوه يذكرون يقول لا هذا كان كذا كان كذا لو صالح كان كذا والآن ليس كذا والصيلة ليس كذا لكنه ما كان كذا، فهذا يبقى. فكيف المرجعية؟ المرجعية فمن هذا الباب كأنه الشارع لاحظ هذه الجهة منقصة، والذي يتلبس بهذا المنصب لم يكن قدوة للناس حتى الناس يقتدون به، لأنه إذا كان أقل من الناس ومرجع الطائف هو أقل من الناس ما أحمد له شيء، لذا لابد أن يتحلى بالصفات. بعضهم يقول فوق العدالة، لا عنه لا كافي العدالة، وإن كان أولى فوق العدالة يعني بعض الأمور المباحات لا يفعلها أولى بالأشكال، ما يكفي من شيء. فكونه مجنونا ولو إدواريا يتنافى شيخنا مع هذا المنصب العظيم يتنافى، فكيف يرضى الشارع بأن يكون هذا الشخص هو مرجع الطائف فيه وإلا مقتضى الأدلة مطلقة؟
قلنا للشخص يلزم هذا الكلام أنه
يعني هذا يختلف نصف ساعة لا تؤثر عند الناس ولا شيء،
هي
ليست شرط لا بحيث عند الناس المنقص، هذا ليس منقص ليس منقص عند الناس، بكون هو له الأفضل عند الناس فضل عظيم ما أحد يعرف ما أتمنته
إذا كان مجنون ولم يعلم به أحد.
ولذا نعم ولذا أنا أعرف بعض المراجع بعضهم في أواخر حياته أصابه شيء ما أحد عارف، ما أحد عارف، وهم أيضا ما أخبروا أحد، بقي محترما مرجع الطائف وكذا، يعني يحصل أحيانا هكذا لا يضر به هذا السرف يعني، ولا الإطلاقات التي تشمله، لكن باعتبار أن هذا منقصة عند الناس، فإذا لم يكن منقصة ما في مانع، كما لو كان فترة قصيرة ومات، لا ليست منقصة هذه. على العموم انصافان، هذا بالنسبة لشرط العقل.
إذا كان إدواريا بشأن تسالم
هو هذا الذي ذكرناه بهذا المعنى الذي ذكرناه لا يتناسب
مع
كون مرجعية
دليل عقلي قطعي هذا مولانا
ليس دليل عقلي شيخنا دليل عقلي ذاك يبدون متناقضين ما عنا هنا إذا قلل يلزم متناقضين معنى متناقضين ضدين قلنا من المرجعية منزلة عظيمة مثل الولاية محترمة فالشارع لا يرضى أن يتلبس باعتبار أن مرجع المسلمين قدوا للناس فلا يتأثرون بأقواله وأفعاله والمفروض يتأثرون فلذا لا يرضى الشارع بذلك وهذا ليس دليل عقلي هذا شرعي أقصاه شرعي وإلا بناء العقلاء أصلا يرجعون إلى الشخص حال كونه عاقلا حال دور العقل يرجعون بناء العقلاء يرجعون. طيب دليل الثالث الأمر الثالث الإيمان، يشترط في المرجع أن يكون مؤمنا. طبعا المراد من المؤمن الاثني عشر على بعض منهم، ليس المؤمن باصطلاح القرآني، باصطلاح القرآني مسلم، مؤمن هنا المراد اثني عشر يعني يؤمن بالأئمة الاثني عشر، فإذا لم يؤمن بالأئمة أو لم يؤمن بواحد منهم فقالوا لا يصلح أن يكون مرجعا للتقليد، لا يصلح. هذا الشرط يعني هو معروف عند الأعلام، بل ادعى جماعة من الأعلام عليه الإجماع، منهم محقق القمي رحمه حيث قال والظاهر أن اشتراط الإيمان إجماعي. طبعا سوف أذكر أنا عدة أدلة ذكروها لكون المرجع مؤمنا، قبل أن نذكرها أولا الإجماع الذي اشترط على كونه مؤمنا إذا كان المرام الإجماع الاصطلاحي هذا لا ينفع، إجماع الاصطلاحي إجماع الاصطلاحي وليس تسألوا، إجماع الاصطلاحي عبارة جماعة العلماء ادعوا أن الإمام معهم في هذه الصورة ولو ثلاث أشخاص.
لا أقصد مولانا التسالم
الآن يأتي لها التسالم يأتي. فالإجماع الذي يكشف عن رأي المعصوم بحيث يكون الدليل هو يعني سمع هذا الشخص ومن جملة سمع من العلماء ومن جملة الإمام عليه السلام يكون كاشف عن الإمام. الإجماع الاصطلاحي الإجماع المحصل هو ليس كاشفا لأنه دائما يحتمل فيه المدرك إلا إذا ما كان عندنا مدرك آخر للإجماع بحيث أصلا لا نحتمل شيء آخر. لكن مع وجود ثلاث أربع أدلة هنا استدلوا بها على ذلك فنحتمل لا أقل أنهم استندوا في هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى هذه المدارك. ويكفي الاحتمال هنا لإبطال الاستدلال لأن الاستدلال قطعي هنا الاحتمال هنا ولو 1% يضر بالاستدلال هنا الاحتمال. بخلاف إذا كان ظهور هو ظن والاحتمال العقلي لا 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 يضر بالاستدلال إذا كان ظهوريا مثل عام أو مطلق إلا إذا كان الاحتمال عند العقلاء معتد به والاحتمال العقلي لا يضر بالظهورات. بخلاف هنا الاحتمال العقلي في الإجماع ودليل العقلي الاحتمال العقلي يضر لأن الكلام في القطع والاحتمال العقلي يعني خلاف القطع ولو 1% يضر به. وبناء عليه فطالما هناك مدرك واحتملنا أن يكون مستند هذه المدارك بعد لا يكون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم والإجماع المنقول بعد وغير رجي. قبل أن نذكر أدلة من استدل على الإيمان أقول العمدة هو التسالم العمدة في الدليل شيخنا على اشتراط كونه مثلا كونه إماميا هو أنه الأعلام كلهم أفتوا بذلك. نعم. وأما الأدلة سوف أذكرها يعني قابل للنقاش. ذكروا جماعة أدلة على اشتراط الإيمان روايات وكذا وإلى آخره أذكرها. لكن العمد إنصافا هو التسالم بينهم وإلا سوف نذكر من إطلاقات الأدلة لا يوجد فيها كون شيئيا يعني أفر الشخص وغير شيء درس في الحوزة وصار مجتهد فينطبع عنه الفقيه عنوان العالم عارف الأحكام استدل برواية أهل البيت. بل أكثر من ذلك أصلا كان كافر. من هنا بعض العلماء يقول الاجتهاد نور يغضف الله في قلب من يشاء صحيح بالجملة لكن أبرز هو كافر واشتغل مقتضى المقدمات الذي يدرسها درس الأصول والكفاية وما شاء الله إن قلت وكل شيء واستنبط على مدى القاعدة ولكنه كافر. فمن هذا الباب ينطبق عليه عنوان إطلاقات لجل الفقيه وكذا واسألوا أهل الذكر هو أهل الذكر أيضا ينطبق عليه. وهكذا بناء العقلاء شيخنا لا يفرقون يعني كون هذا مؤمن غير مؤمن مسلم غير مسلم امرأة أو غير امرأة صبي أو غير صبي مثلا المهم أهل خبرة. العقلاء اليوم إذا تلاحظ لما يرجعون إلى كل فن مثلا في الطب مثلا يرجعون لأهل الخبرة ولو كان رجل مثلا كافر ولو كانت امرأة.
قد يكون مولانا أنه في صحيحة أبي خديجة بينظران
الآن أذكرها إن شاء الله عدة روايات. فشاهد الحال منكم كذا أذكرها إن شاء الله شاهد الحال فإطلاقات الأدلة من بناء العقلاء ومن الآيات الشريفة وكذا قد يقال أنه تشمل يعني مطلق الشخص. فإذا العمد قبل أن ندخل الأدلة على اشتراط الإيمان هو التسالم. وأما ما يأتي فسوف نذكر هل هو تام أو لا يأتي إن شاء الله.